إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا إخوة الإسلام نتحدث عن لزوم الجماعة هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام الذي أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا أن الجماعة المأمور بلزومها تشمل ثلاثة معان المعنى الأول المجتمع المسلم في البلد المسلم الذي يعيش تحت إمرة حاكم مسلم والمعنى الثاني هو الاتحاد والترابط والأخوة بين المسلمين والمعنى الثالث هو الحق الذي جاء في دين الله تعالى وشريعته وقد توقفنا أخيرا عند هذا المعنى الثالث الذي هو الحق فلا جماعة إلا على الحق ولا اجتماع ولا تآلف إلا على الدين والشرع وكل جماعة على غير ذلك فهي فرقة في الحقيقة تجمع على غير أساس تآلف على غير أصل وإنما يجتمع الناس على دين الله تعالى وشريعته على ما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومع وضوح هذا الأمر إخوة الإسلام إلا أنه قد حصل فيه خلل عظيم بين المسلمين فصرت تجد من يدعي أنه ينصر الدين ويقيم الدين ويدعو إلى الدين وهم في ذلك متفرقون مختلفون ليسوا على جماعة ليسوا على قلب رجل واحد ليسوا على اعتقاد واحد ولا على منهج واحد، بل هم مختلفون في الدين نفسه الذي يدعون إليه بزعمهم. فالسؤال إذن، كيف حصل هذا؟ وهل هذا من الحق؟ هل يمكن أن يكون دين الله تبارك وتعالى بهذه الصورة متفرقا مختلفا، اعتقادات شتى، مناهج مختلفة؟ هل يمكن أن يكون هذا هو دين الله تبارك وتعالى؟ وهل يمكن أن يكون هؤلاء المتفرقون المختلفون على صواب فيما إليه يدعون؟ هذا أمر عظيم من الأهمية بمكان ومن الخطورة بمكان، ولابد من فهمه فهما صحيحا وتناوله تناولا صحيحا حتى نعرف موطن الداء، ما الذي أدى إلى هذا، كيف وقع وكيف حدث. ولابد إخوة الإسلام أن نبتدئ في مقامنا اليوم من حيث انتهينا في الجمعة الماضية، لابد من التذكير بما سبق بيانه بحمد الله تعالى حتى يتسق الكلام ويتضح. إن الله تبارك وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، بعقيدة واحدة، بشريعة واحدة، بمنهج واحد، بأحكام واحدة، لا تفرق في ذلك ولا اختلاف، ولا يصح أن يتصور أصلا، لا يصح ولا يستقيم في العقل أن يكون الدين في نفسه مختلفا متفرقا متشعبا، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث باعتقادات ومناهج. إذا عرضت هذا أخي المسلم على عقلك، على عقلك الصريح، على فطرتك السوية، فإنك تنكر ذلك ولا تقبله. وقد ذكرنا طرفا من آيات الله تبارك وتعالى في كتابه مما يوضح أن الحق واحد لا تعدد فيه، وأن كتاب الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تناقض، وأن شريعته سبحانه وتعالى كذلك لا اختلاف فيها ولا تناقض، كمثل قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى غير ذلك من الآيات التي تأمر بالجماعة وتنهى عن الفرقة. كل ذلك يوضح كما بينا أن الدين لا يمكن أن يكون مختلفا. وقد ذكرنا لكم سؤالا عقليا بدهيا: كيف نأمر بالاجتماع على الفرقة؟ نحن نأمر بالاجتماع على الدين، فكيف يكون الدين في نفسه متفرقا مختلفا؟ لو كان الدين في نفسه متفرقا مختلفا لكنا نأمر بالاجتماع على الفرقة، بالاجتماع على الاختلاف. وهل هذا يصح؟ هل هذا يستقيم؟ فهذا أصل لا بد من معرفته وإحكامه إخوة الإسلام، أن دين الله عز وجل في نفسه لا تفرق فيه ولا اختلاف. الشريعة واحدة، الصراط واحد، الحق واحد، لا يمكن أن يتعدد ولا يختلف. ومن هنا قال علماؤنا: الحق واحد لا تعدد فيه. الحق في أي مسألة؟ في أي حكم حتى وإن كان مما يصح أو مما يتوقع الاختلاف فيه كما سنبين إن شاء الله تعالى. الحق في نفسه واحد لا يمكن أن يختلف. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا حق أم باطل؟ هذا حق ولا شك. فهل يمكن أن يكون فيه اختلاف؟ لو جاءنا أحد فقال أنا أخالف في هذا، وليست العبادة لله وحده وإنما تصح العبادة لغير الله، فهل نقبل منه ذلك؟ ولو أنه ادعى أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، أفيقبل منه ذلك؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله تعالى، أمر بطاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وجعل كلامه دينا وشرعا، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي من الله، فلا يجوز إثبات ذلك إلا له، لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا حق أم باطل؟ هذا حق ولا شك. هل يكون فيه اختلاف؟ هل يصح فيه اختلاف؟ لو جاءنا أحد فأثبت النبوة لغير محمد صلى الله عليه وسلم من بعده، لو قال إن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولو قال إن غيره صلى الله عليه وسلم يطاع طاعة مطلقة في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه، وإن كلامه دين وشرع، أيصح ذلك؟ أيقبل؟ أفي الله شك؟ هل في الله تبارك وتعالى شك؟ هل يمكن أن يقال فيه قولان؟ هل يمكن أن يقال فيه اختلاف والأمر واسع؟ فهذا هو الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، هو واحد لا تعدد فيه، واضح لا ريب فيه، مستقيم لا انحراف فيه، وهذا هو ما تقبله الفطرة. فإن الفطرة تحب الشيء الواحد الواضح البين المستقيم، ولهذا جعله الله تعالى مثلا للتوحيد. ضرب سبحانه وتعالى المثل للتوحيد في كتابه بأنه شيء واحد لا يقبل الشراكة، وأن الناس لا تقبل الشراكة في خاصة أنفسها. فقال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا رجل يشترك فيه مجموعة من الناس، ورجلا سلما لرجل لا يملكه إلا رجل واحد، رجل لا يملكه إلا رجل واحد، هل يستويان مثلا؟ هذا الذي فيه الشراكة لا بد أن يكون فيه نزاع، لا بد أن يكون فيه اختلاف وتفرق، وأما الرجل الذي هو سلم لرجل فلا نزاع فيه ولا اختلاف، لأن ملكيته بيد رجل واحد فقط. فأنت أيها الإنسان، أيها الإنسان يا صاحب الفطرة السوية، أي الأمرين تحب؟ هل تحب الرجل الذي فيه الشركاء المتشاكسون، أم تحب الرجل الذي هو سلم لرجل؟ فكذلك دين الله تعالى، ولولا هذا لما قبلته الفطرة ولما استجاب له أحد. لو كان دين الله تعالى متفرقا مختلفا متناقضا لقال الناس في فطرتهم أي شيء نتبع؟ هذا سؤال فطري لا بد أن يطرح، إذا كان هناك تفرق واختلاف فمن نتبع؟ أين الحق؟ كيف نميزه عن الباطل؟ فلا بد أن يكون دين الله تعالى واحدا لا تفرق فيه حتى يستجيب له الناس وحتى تقوم به الحجة على الناس. وأما بغير ذلك فلا قيام للدين أبدا ولا يستجيب له أحد. وإذا أردت أن تتأكد من ذلك فانظر في حال الناس بعد الفتن، بعد الفتن التي عشناها نسأل الله تعالى ألا يعيدها إلينا أبدا. إذا أردت أن تتأكد من ذلك فانظر في حال الناس بعد الفتن، وعندما كثر المتكلمون في الدين وكل يدعي أنه على الحق وظهر أهل البدع والانحراف ولهم دور عظيم في التفرق كما سنبين إن شاء الله، فصار كل واحد يقول بخلاف الآخر وكل واحد يدعو إلى خلاف ما يدعو إليه الآخر، ماذا قال الناس عندئذ؟ قالوا تحيرنا وتشككنا، أين الحق؟ من المصيب ومن المخطئ؟ من المحق ومن المبطل؟ نتبع من ونترك من؟ حتى انصرف الناس عن الدين، وهذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة، انصراف الناس عن الدين وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، هذا أسوأ ما وقع في الفتن وأسوأ ما حصل من آثار الفتن. فإن الناس إذا انصرفت عن دينها ضلت وانحرفت عن الصراط المستقيم، وإذا أساءت الظن بحملته الحقيقيين ضلت وانحرفت عن الصراط المستقيم، وإذا انحرفت عن صراط ربها غضب عليها ربها وأنزل بها العذاب وأنزل بها العقوبة، وهو ما نتشكى منه الآن. فانتبه، فدين الله تبارك وتعالى لا تفرق فيه ولا اختلاف، وإنما يأتي التفرق والاختلاف من قبل من أساء فهم الدين، من قبل من جعل نفسه هو الدين فإذا خالفته فقد خالفت الدين، من قبل من جعل فهمه كفهم العلماء المعتبرين، من قبل من ابتدع وأحدث في الدين فجعل ابتداعه وإحداثه من الدين، من هنا يأتي التفرق والاختلاف كما سنشرح إن شاء الله تعالى. فعلينا إذن إخوة الإسلام أن نعرف معرفة تامة وأن نوقن يقينا جازما أن دين الله عز وجل لا يتفرق ولا يختلف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث أبدا بتفرق ولا اختلاف، وإنما بعث بدين واحد وشريعة واحدة بكتاب واحد وسنة واحدة لا تفرق في ذلك ولا اختلاف. هذا أصل عظيم لا بد من إحكامه واليقين به، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إنها هنا سؤالا مهما. عندما نقول الدين لا تفرق فيه ولا اختلاف والفطرة تأبى التفرق والاختلاف، فكيف نفسر هذا مع ما هو معلوم بالضرورة أن الله تعالى خلق عباده مختلفين متنوعين في عقولهم في تفكيرهم في قدراتهم في أعمالهم في طبائعهم، هذا معلوم بالضرورة ولا شك، فليس الناس جميعا طبيعة واحدة ولا عقلا واحدا ولا خلقا واحدا، ولا بد أن يكون الدين مناسبا لذلك ولا شك. ثم إنه قد علم بالضرورة أيضا في الدين نفسه أن هناك مذاهب فقهية وأن هناك اختلافا في الأحكام العملية، وأن الصحابة اختلفوا في ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فيهم شاهد لم يكن قد قبض بعد صلوات الله وسلامه عليه. فما توجيه ذلك إذن؟ الجواب إخوة الإسلام، علينا أن نفرق بين أصول الدين، بين أصل الدين وبين الأحكام العملية. أصل الدين هو الاعتقاد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو أصل الدين. أصل الدين توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم في متابعته والتأسي بسنته. أصل الدين لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. أصل الدين أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أصل الدين مسائل الإيمان والكفر، مسائل الأسماء والأحكام، من هو المسلم ومن هو المؤمن ومن هو الكافر ومن هو الفاسق ومن هو المبتدع إلى آخره. أصل الدين في تلقي الأحكام، الأحكام تؤخذ عن من؟ تؤخذ عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. مصادر التشريع، مصادر التلقي، هل يؤخذ الدين من العقل مثلا؟ هل يؤخذ الدين من الرؤى، المنامات، الأحلام؟ هل يؤخذ الدين من مجرد الإحساس، ما يجده المرء في قلبه؟ هل يؤخذ الدين من قول أحد فلان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو أصل الدين الذي لا تفرق فيه ولا اختلاف، ولا يجوز، لا يجوز أصلا أن يكون في أصل الدين تفرق أو اختلاف. وهذا هو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم في حياته وبعد مماته، فلم يكونوا يختلفون أبدا لا في حياته ولا بعد مماته في أصول دينهم. ما كان عند الصحابة قولان في التوحيد، ما كان عند الصحابة قولان في أركان الإيمان، ما كان عند الصحابة قولان في مسائل الأسماء والأحكام، ما كان عند الصحابة قولان في مصادر التشريع والتلقي، وما كان عندهم شك في ذلك أبدا. فلم يكن منهم مثلا من كان لا يؤمن بالقدر، أو من كان يقول إن الله لم يخلق أفعال العباد، ولم يكن منهم أبدا من كان يعطل صفات الله عز وجل أو يؤولها أو يحرفها، لم يكن منهم أبدا من كان يقول إن الإيمان قول بلا عمل، ما كان منهم أبدا من كان يكفر المسلمين بغير حق ويستحل الدماء ويفسد في الأرض. هذا هو أصل الدين الذي لا تفرق فيه ولا اختلاف. ما كان منهم أبدا من يقول آخذ الدين من العقل ولا أعتبر بالشرع، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أعرضها على عقلي، فما قبله العقل فهو صحيح وما رده العقل فهو ضعيف. ما كان هذا أبدا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أصل الدين الذي لا تفرق فيه ولا اختلاف. وأما الأحكام العملية التي تتعلق بالفهم، الفهم الذي يتفاوت فيه الناس، يختلف فيه البشر، فهذا واقع وموجود لا شك فيه. والعلماء يقسمون الاختلاف إلى قسمين: قسم يسمى اختلاف التنوع، وقسم يسمى اختلاف التضاد، يعني التقابل العكس. اختلاف التنوع بمعنى أن عندنا شيئا واحدا له أنواع مختلفة، وهذه الأنواع كلها صحيحة، ليس منها صواب وخطأ، كلها صحيحة، وهذا هو الموافق لفطرة الناس وخلقتهم التي خلقوا عليها، فإن الله خلق عباده مختلفين متفاوتين في طبائعهم. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى في عبادته هناك سبل توصل إليه، هناك طاعات عبادات كلها توصل إلى الله، هذه الطاعات والعبادات الباب فيها مفتوح للناس، وهي متنوعة مختلفة على حسب تنوع الناس واختلافهم. بمعنى أنك لا تجد أن الله يعبد بالصلاة فقط، ولا بالصيام فقط، ولا بالجهاد فقط، بل هناك الصلاة والصيام والجهاد وطلب العلم والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبادات كثيرة جدا كلها على حسب تنوع الناس في طبائعهم وقدراتهم. فتجد من يبرز في الصلاة، يجتهد، يصلي ليلا ونهارا على حسب السنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد من الناس من هو بارز في الصيام، يصوم صوما كثيرا على حسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد من الناس من قدرته في قراءة القرآن عظيمة، يقرأ كثيرا في القرآن، وتجد من الناس من آتاه الله فهما وذكاء فيبرز في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله، وتجد في الناس من عنده القوة والبأس وحسن التخطيط فيبرز في الجهاد في سبيل الله ويكون سيفا على أعداء الله. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منهم الصائم والقائم والمجاهد وطالب العلم. إذا ذكر الجهاد ذكر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهل كان في الصحابة جبان؟ اللهم لا، بل كانوا جميعا رجالا أشداء أقوياء، ولكن خالد برز في هذا حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيف سله الله تعالى على أعدائه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر شدة العبادة وكثرة الصيام والصلاة والقراءة ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. إذا ذكر الحفظ، قوة الحفظ وكثرة الحفظ ذكر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذا ذكر التفسير ذكر ابن عباس. إذا ذكرت القراءة ذكر ابن مسعود وأبي رضي الله عن الجميع، وهكذا. فهذا هو تنوع الناس في طبائعهم وقدراتهم، قد رعاه الله تبارك وتعالى في دينه وشرعه. فهذا هو المسمى باختلاف التنوع في ألوان العبادات وفي ألوان العبادة الواحدة. فتجد مثلا أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وكلها صحيحة، القراءات بشرطها المعروف عند أهلها كلها صحيحة، من كان يقرأ لعاصم مثلا رحمه الله فإنه لا يخطئ من كان يقرأ لنافع رحمه الله، والعكس صحيح. وقد وقع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف هشام بن حكيم رضي الله عنه، فسمعه يقرأ سورة الفرقان على غير ما يعرف، وجد القراءة مختلفة، فهم به في الصلاة من شدة عمر رضي الله عنه، ولكنه انتظر. فلما قضى صلاته قبض عليه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، إن هذا يقرأ سورة كذا على غير ما أقرأتنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: اقرأ. وقال لهشام بن حكيم: اقرأ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلاكما محسن، كلاكما مصيب، كلاكما محق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. في الصلاة هناك أدعية للاستفتاح، أدعية للركوع، أدعية للسجود، أدعية في التشهد. كذلك في أنواع الصيام هناك صوم 3 أيام من كل شهر، هناك صوم عرفة، صوم عاشوراء، إلى آخره، ألوان كثيرة جدا. هذا هو ما يسميه العلماء اختلاف التنوع، واختلاف التنوع كله صحيح لا خطأ فيه. القسم الثاني هو الذي يسمى باختلاف التضاد، أي التقابل، بمعنى أن هناك شيئا وضده، هناك من يقول حلال وهناك من يقول حرام مثلا، هناك من يقول جائز وهناك من يقول غير جائز، فهذا هو اختلاف التضاد. في الأحكام الفقهية طالما أنه ليس عندنا نص صريح في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هناك اختلاف في الفهم، هناك الاجتهاد الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. أجر واحد وهو مخطئ؟ نعم، لأنه فعل ما عليه، بذل وسعه، دخل في أمر يصلح له أن يدخل فيه. فإن كان عندنا نص واضح في الكتاب أو السنة فلا معدل عنه ولا رأي لأحد بعد كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم يكن عندنا نص واضح، واضح الدلالة، بمعنى يمكن أن تختلف فيه الأفهام، أو لم يكن عندنا نص في المسألة أصلا، فعندئذ يجتهد العلماء. والصحابة قد اختلفوا في هذا النوع، كما في قوله تعالى: أو لامستم النساء، هذا كلام الله تعالى، هل في ذلك شك؟ هو من القرآن، هو من كلام الله، فالصحابة لم يختلفوا في ذلك، وإنما اختلفوا في معنى اللمس الوارد في الآية. فقال ابن عباس: هو الجماع، وقال ابن مسعود: هو المس، التقاء البشرتين. ومنها هنا اختلف العلماء في حكم مس المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا. هذا هو الذي يجوز فيه الاختلاف، مع التنبيه على أن اختلاف التضاد الذي ذكرناه ليس كله صوابا، بل فيه الصواب والخطأ. فإن كان عندك نص فإنك تتبع النص ولا تتركه لقول أحد، وإن لم يكن عندك نص فإن كان المرء عالما مجتهدا فإنه يجتهد ويعمل بما يتبين له، وإن كان مقلدا ليس بعالم فإنه يسأل العالم ويعمل بفتوى العالم. هذا هو الذي جاز فيه الاختلاف، بمعنى احتمل فيه الاختلاف. فكيف نخلط بين هذا وبين أصل الدين؟ كيف نخلط بين هذا وبين الاعتقاد والمنهج؟ كيف نخلط بين هذا وبين أركان الإيمان ومصادر التلقي والتشريع؟ فهذا إخوة الإسلام هو الذي لا بد لنا أن نعرفه معرفة تامة. دين الله عز وجل دين محكم، جاء بالثبات الذي لا يصح غيره، جاء بالوحدة، بالوضوح الذي لا يصح غيره في أصول الدين، وراء اختلاف الناس في العبادات، في الأحكام الشرعية في أحكام الفقه. فجاء دين الله تبارك وتعالى بالخير كله وكان مناسبا للفطرة في جميع الأحوال وفي جميع الظروف. ففرق إذن بين أصول الدين، بين الاعتقاد والمنهج، وبين الأحكام العملية الفقهية. فلا ينبغي لنا أبدا أن نخلط بين الأمرين. إذا تبين لنا هذا إخوة الإسلام، فهذا الاختلاف والتفرق المذموم الذي هو في أصول الدين كيف حصل، ومن الذي أحدثه في الدين، وكيف نتعامل معه، هذا كله سنتعرض له في حينه إن شاء الله تعالى. وفي الختام إخوة الإسلام، فهنا تذكير على مسألة عظيمة من مسائل الدين وخلق عظيم من أخلاق الإسلام، وهو الإيثار. الإيثار، أنك تؤثر إخوانك على نفسك، تفضل إخوانك على نفسك، هذا خلق عظيم رفيع من أخلاق الإسلام، وربنا سبحانه وتعالى امتدحه في كتابه وجعله صفة للأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهو داخل في لزوم الجماعة الذي نتكلم فيه، فإن الجماعة من معناها كما عرفنا المودة، التراحم بين المسلمين. فمن المودة والتراحم الإيثار، أنك تؤثر إخوانك على نفسك، تؤثر إخوانك على نفسك في الخيرات، في الفضل الذي يؤتيك الله تبارك وتعالى إياه. ونحن أحوج ما نكون إلى هذا في ظروفنا القائمة الآن، في غلاء الأسعار وفي الشدة التي نعانيها جميعا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشفها ويرفعها. نحن نحتاج إلى استحضار هذا الخلق. من كان منا يعرف فقيرا أو مسكينا أو محتاجا فلا يبخل عليه. إذا كنا نتكلم في هذا، فكيف بالإيثار، أنك تؤثره على نفسك، تقدمه على نفسك، كما فعل ذلك الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما آثر ضيفه على نفسه، فقدم الطعام لضيفه ولم يأكل هو ولا أولاده. هذا خلق عظيم، هذا خلق أهل الإيمان والتقوى، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. فعلينا إخوة الإسلام أن نتحلى بهذا، وعلينا أن يرحم بعضنا بعضا وأن يرفق بعضنا ببعض، فإن الشدة التي نعانيها لن تنكشف بإذن الله تعالى إلا بذلك. وأما إذا غلبنا الطمع والجشع ومحبة النفس، واحتكر المحتكرون وغش الغاشون وسرق السارقون، فعندئذ تأتي المصائب، وعندئذ يفسد الناس في الأرض، وعندئذ تأتينا الفوضى مرة أخرى، ويأتينا الفساد مرة أخرى. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله تعالى، وعليهم أن يراعوا حدوده. من كان محتكرا أو غاشا أو سارقا أو متلاعبا بأقوات الناس أو مستغلا لشدة الناس، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يراقبه، وعليه أن لا يأكل حراما هو وأولاده، عليه أن يستحضر ويوقن أنه مبعوث من بعد الموت وموقوف بين يدي الله تعالى يسائله ويحاسبه. نحن نحتاج إلى استحضار هذا إخوة الإسلام في هذه الشدة وفي جميع أمورنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا هذه الشدة، وأن يرحمنا ويكشف ما بنا من ضر، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.